بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب إرشاد الفارض شرح كشف الغوامض للعلامة سبط المارديني. قال رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب العصبات النسبية والعصبات السببية. مكتوب العصبيات مش كده؟ عندكم مكتوب العصبيات، وهم عصبات الولاء. قال: يقدم من عصبات الميت النسبية في الإرث بالعصوبة الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا، مع الإخوة في مرتبة واحدة على قول الجمهور، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأبي، ثم العم الشقيق، ثم العم من الأبي، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم، ثم ابن العم من الأبي، ثم عمومة الأبي بهذا الترتيب. يعني بالترتيب نفسه إيه؟ عم الأب الشقيق، وبعدين ابن عم الأب الشقيق، وبعدين عم الأب لأب، وابن عم الأب لأب، وهكذا. يعني نفس إيه؟ نفس النظام. طيب، على فيقدم منهم عم الأب الشقيق، ثم عم الأب من الأب، ثم ابن عم الأب الشقيق، ثم ابن عم الأب من الأب، ثم عمومة الجد نفس الشيء، ثم عمومة أب الجد، ويمشي نفس النظام وهكذا. وكل ذلك بالإجماع إلا في الجد والإخوات. ترتيب يعني مقصود العصابات دي كلها ترتيبها متفق عليه، إلا مسألة ترتيب الجد والإخوة على أساس الخلاف. فلو قلنا بأن الجد يحدي بالإخوة يبقى مرتبته في العصوبة متقدمة على الإخوة، وإن قلنا أنهم معاه يبقى مرتبتهم إيه؟ في نفس المرتبة. وبالتالي دي كأنه يقول كل اللي تقدم ده متفق عليه ما عدا الجزئية الخاصة بالجد والإخوة. طيب، وكل ذلك بالإجماع إلا في الجد والإخوة، فعلى المعتمد أي من كلام الشافعية من خلاف كثير تقدمت الإشارة إلى بعضه. طيب، ثم عصوبة الولاء بعد فقد عصبة النسب يقدمون على الرد. الآن في القوانين الوضعية الموجودة يقدموا الرد وذوي الأرحام على الولاء، وبعضهم يسكت عنه خالص. أن تقريبا على ما أذكر قانون المصري أخروا بعد الرد وذوي الأرحام، والقانون اليمني سكت عنه خالص دعما. ما جاب سيرته ولا جابوا حتى في اسباب الارث. وانا اشوف ان ده خطا، يعني الحقيقه انه ينبغي ان يورد وان كان غير موجود. واشار تقريبا اعتقد في الحاشيه قال انه غير موجود وكلام زي كده يعني، لكن اعتقد ان هذا كله يبدو مراعاه ومجامله للقوانين الامم المتحده الاشياء دي، لأن أصبحت الأمم المتحدة حرمت الرق، وبالتالي أي دولة تعترف بالرق أو شيء من هذا القبيل فيعتبر ده نوع مخالفة للقوانين الدولية وأشياء من هذا القبيل، تعمل للدولة مشكلة لو حبت يعني، ولو ما حبتش هياخد بالسيبة تعمل كل شيء يعني، لكن بحسب المزاج. لما يزعلوا من واحد يطلعوا له احنا عندنا يقول لك يطلع لك القطط الفطة، يعني يطلع لك أشياء ما لهاش أصل، ويفعل لك يعني أشياء يتهمك بأشياء أنت بريء منها تماما، وأما إن كان راضي عنك فاعمل ما بدا لك وأنت تمام، رجل ديمقراطي ورجل ممتاز ورجل دي قاعدتهم يعني. فبالتالي يبدو أن بعض القوانين إن لم يكن غالبها هو جامل في تلك المسألة، وإلا في العدل والإنصاف يقتضي أنها تذكر، وغير موجودة خلاص. ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني الله ما بيكلفناش بايجاد الاسباب، يعني لا يامرك انك تروح تتزوج علشان توجد سبب الارث، علشان تنجب ويصبح عندك اولاد يرثون، ما مش غير مامورين بايجاد الاسباب يعني، لكن نحن نضعها فوقت ما توجد تطبق، وقت ما غير موجوده تبقى، بس على اساس زي ما تقول ما نلغي شيئا ثبت ومجمع عليه، لأن ده من أسباب الإرث المجمع عليه عند الجميع، يعني ما أحد أبدا من العلماء أنكروا أو شيء من هذا القبيل. فأنا ما أشيله يبقى ده خلل كبير، يعني معناه أن أنا شلت شيئا متفقا عليه. نعم صحيح من ناحية العملية يعني وجوده وعدمه على السواء، لكن بقاؤه على أساس ما ننقص من النصوص شيئا، ما ننقص من الأسباب شيئا. والله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يكلفنا بإيجاد الأسباب، موجود موجود، كان الله معه، مش موجود خلاص ما فيش مشكلة يعني. فدي القضية، ده غلط يعني اللي بيفعل البعض الآن، ينقص بعض الكتب، ان كتب الفقه والأشياء في ثوابت معينة، في ثوابت معينة ما ينبغي ان الإنسان يأتي زي ما عمل الغزالي وشال باب الجهاد او شيء من هذا القبيل بسبب الصوفية، لا لا لا. وكذلك بعض الكتب شالت باب الرق والولاء والأشياء دي، شالته من الكتب، ده أيضا ما ينبغي، يبقى على أساس العلم حقه يبقى وأحكامه تبقى، ما أدرانا كيف الأمور وكيف تسير الأمور وكلام زي كده يعني. فبالتالي تبقى الأحكام، ما ينبغي أن احنا نلغي شيئا منها حتى وإن توقفت. يعني الآن الجهاد شبه معطل، نلغي أحكامه؟ عندما يذكر إنسان كتابا في الفقه يلغي أحكامه؟ وطيب أحكام أهل الذمة معطلة، تمام، ما ينبغي كده، هنلغي نص الدين، ها شوية تترك جمهور الناس يتركوا الصلاة ونشيل الصلاة يعني بحسب الأحوال، ما يجي لنا كتاب الفقه على حسب العمل، لو جينا على حسب العمل وأنه ما أصبح فيه شيء، إيه أبواب الربا، قال هي معطلة يعني، يمكن ابتدت الآن مع فكرة البنوك الإسلامية والشغل ده ابتدت تنشط يعني، وإلا من 20-30 سنة كانت تقريبا شبه معطلة يعني، الربا هو القائم وكل شيء، فالمشكلة يعني. فبالتالي الذي نعتقده وينبغي أن الإنسان يعمل على أساسه أن كل شيء يبقى مدام خاصة الوارد فيه نص، أنت عارف لو اجتهاد خلاص عادي ممكن شيله، ما فيش مشكلة، اجتهاد عالم اجتهاد في مسألة ولم تعد موجودة خلاص، أما أنا أصنف ما جبهاش، لكن لما يكون في المسألة نصوص أنا لا يجوز أن أنا أغفلها، بل تبقى في بابها، على ده باب كذا باب كذا باب كذا، ما يجيش واحد يفتش فين باب الجهاد مش موجود، فين باب الولاء مش موجود، فين مش عارف باب ايش، لا ده ايضا الناس تركوه خلاص شيلوا الفقه هيروح، فده غلط. فانا اشوف ان القوانين جاملت الامم المتحدة في مسألة الرق، وحجتهم او اعتدادهم بايه بمسألة انه غير موجود، تمام. ف ولم طبعا نفس في نفس الوقت لم يعتبروا في موانع الايه موانع الارث، رق وقتل واختلاف ديني، كثير منهم ايضا لم يعتبروا في موانع الارث بناء برضو على اساس السكوت عن تلك المساله بتاتا. قال ثم عصوبه الولاء بعد فقد عصبه النسب يقدمون على الرد وعلى ذوي الارحام خلافا لابن مسعود رضي الله عنه في تقديمه الرد، والقانون المصري خد قول ابن مسعود بس قول مخالف للإجماع يعني. ثم ذوي الأرحام على عصبات الولاء، هذا قول ابن مسعود، فيقدم من عصبات الولاء المعتق ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، ثم ابنه، ثم ابن ابنه، وإن نزل بالإجماع، مقصود إلى هنا بالإجماع في مسألة المعتق، ثم يأتي بقى أبوه ولا إخوانه، في بعضهم يقدم إخوانه عليه، فمن هنا يأتي الخلاف. في مسألة المعتق في خلاف في الأب والإخوة، لا، وبينما في المسائل العصبة النسبيين ما فيش خلاف في أن الأب يحجب الإخوة يعني، ما في خلاف، الخلاف في الجد، لا في العصبة، عصبة الولاء في خلاف حتى في الأبي، تمام، أي أبو المعتق، وإن نزل بالإجماع ثم أبوه أي أبو المعتق عند الشافعية والمالكية والحنفية والجمهور، وعند الحنابلة إذا اجتمع أبو المعتق أو جد وإن على مع ابن المعتق أو ابن ابنه وإن نزل كان للأصل السدس وللفرع الباقي كالنسب، هيقسموا زي النسب يعني، مع أنه العادة العصبة في الولاء هي إما يأخذ إما ما يأخذش، ما فيش حاجة اسمها سدس والشغلة هذه يعني. انت نعم لو توفي رجل عن ابن واب فالابن ياخد السدس والاب ياخد الباقي، تمام، لكن لو توفي بقى عن عن ابن معتق وابي معتق، تمام، فالصحيح ان الابن مقدم يعني، الابن ياخد المال، لكن هنا ده قول عند الحنابلة اذا اجتمع ابو المعتق او جد وان على مع ابن المعتق هيعملوا زي العصبة النسبية، أو ابن ابنه وإن نزل كان للأصل السدس وللفرع الباقي كالنسب. وعندنا وعند الجمهور لا شيء للأصل مع الفرع بالولاء. تمام. ثم بعد أبي المعتق أخوه الشقيق، ثم أخوه لأبيه، ثم ابن أخيه الشقيق، ثم ابن أخيه لأبيه، وإن نزل ثم جده. شوف هنا في المسألة الجد إيه قدموا، لكن مسألة خلافية مش متفق عليه. وإن على على القول الأصح عندنا، وبه قال مالك وهو القياس، لأن الإخوة وبنيهم يدلون إلى أبي المعتق بالبنوة لأنهم أولاد أبيه، والجد يدلي إلى أبي المعتق بالأبوة لأنه أبو أبي المعتق، والبنوة أقوى من الأبوة. تمام. وهذا دليل، بس كده لو طردنا هذا الدليل هنروح نحجب الجد على أساس إن إيه إن هؤلاء أبناء الإيه أبناء الـ أبناء الـ أبناء الأب أبناء الأب، وده أبو الإيه يعني الآن يقصد إن يقول إيه إن الإخوة يفضلون على الجد بإيش، إن الإخوة بالنسبة للأب أبناء، صح؟ الإخوة إخوة الميت، الآن شخص ميت، إخوة الميت بالنسبة للأبي بالنسبة لأبي هم فرعه، وجد الميت بالنسبة لأبي هو أصله، والفرع مقدم على الأصل، فبالتالي الإيه الإخوة مقدمون على الجد هنا، لكن في الإيه في العصبة النسبية الجد هو مقدم في الأساس. وهل يصل به التقديم إلى إنه يلغي الإخوة فيحجبهم كما قال أبو حنيفة وقول أحمد، ولا إنه إيه كما قال الجمهور انه ما يصل به الحد لانه يحجب ايه، ولكن هو عندهم جميعا مقدم يعني. قال والبنوة اقوى من الابو بدليل ان الابن وان نزل يحجب عصوبة الاب في باب النسب. ايوه انت لو عندك ابن واب من العصبة الابن، واما الاب هياخد له الايه السدس ويرده الى السدس. وانما قلنا بان اخ الميت يشارك جده ولا يحجبه للاجماع على ان الاخ لا يحجب الجد في باب النسب، بل مذهب الصديق وكثير من الصحابة أن جد الميت يحجب أخاه كالأبي كما قدمنا. يعني كأنه يريد أن يقول إيه أن مقتضى القياس أن الإخوة أقوى من الجد، لكن في باب النسب ما قدمناهم على الجد للإجماع على أن الجد مقدم. يعني هم مجمعون صح على أن الجد مقدم، بس مش على أن الجد يحجب الإخوة، هم مجمعون على أن الجد يعني مفضل ومقدم وأن الإخوة لا يحجبون الجد. ده ما أحد قلبي إلا قول على ما أستحضر يبدو منسوب إلى أبي ثور أو غيره من إيه قول شاذ يعني أن الإخوة يحجبون الجد، ففي إجماع على أن الإخوة لا يحجبون الجد وأن الجد مقدم، بس هل يصل التقديم إلى أنه يحجب الإخوة أو لا يصل، دي مسألة خلافية. تمام. فمقصده أن ده الأصل، فلما جينا في باب العصبة الولاء لما جينا في باب الولاء ما معنى إجماع، فرجعنا إلى القياس فوجدنا الإخوة أقدم من الجد. وضح لكم الدليل يا شباب، لأنه الآن ممكن يأتي واحد يقول كيف عكستوا المسألة، يعني في النسب بتقدموا الجد وفي الولاء بتقدموا الإخوة، فيقال إن في النسب في إجماع على إن الإخوة لا يحجبون الجد، علشان كده ورثناهم معه. تمام. وأما بالنسبة للولاء فما في إجماع، فرجعنا إلى القياس، فمقتضى القياس إن الإيه إن الإخوة أولى من الجد. إيش السبب؟ لأنه هم ما جم قالوا كل من الإخوة والجد يدلون بمن، كل من الإخوة والجد يدلون بالأبي، صح؟ كل من الإخوة يعني والجد يتصلون بالميت بواسطة الأب. الإخوة هم أبناء الأب، صح؟ والجد هو أبو الإيه أبو الأب، فأنت لو عندك أصل وفرع فبالتالي الإخوة هم فرع الأبي والجد هو أصل الأبي، فلو عندك أصل وفرع من المقدم فيهم في العصوبة؟ الفرع، لأنه لو جالك ابن وأب ولا ابن وجد بتدي الجد او الاب تعطيه السدس والباقي عصبة للايه عصبة للفرع، حتى لو كان ابن مهما نزل. يعني انت لو معك ابن مهما نزل ومعك اب، الابن النازل ده البعيد مع الايه مع العصوبة، بينما الاب ما معه الا السدس، فالفرع مقدم على الايه مقدم على الاصل في العصوبة بلا شك.
فرع مثل الفرع عندهم شيء دليل على هذا مثلا
اللي هو ايش اللي هي في الولاء ولا في
الولاء في الولاء؟
لا هو هذا القياس دليل، يعني مقصود ده نفسه هو ده الدليل، يعني انت تشتري دليل اخر تشتري نص، ما فيش نص في نص على اصل الولاء، يعني في النص وارد في مسألة ميراث الايه ميراث المعتق تمام، انما الولاء لمن ايه الحديث عندك عدة احاديث في الولاء بعضها في الصحيحين تفيد ايه تفيد ان المعتق له ايه له مال مورثه ان لم يكن هناك من هو مقدم عليه، فدي متفق عليها ودي من مواد الاجماع. فلما جم بقى ايه يرتبوا الترتيب ده ما فيهوش نصوص تمام، الترتيب ده ما فيهوش نصوص، ما في الا الايه التعليل، لان الفقه قياس او بتاع ده دليل او تعليل تمام، فالدليل هنا احنا دخلنا في منطقة ليس فيها الدليل الصريح تمام، فما في الا القياس اللي ايه ذكرت شيئا منه الان اللي هو مسألة ان ايه ان الفرع مقدم على الاصل، ده استفدناه من ايه من مسألة مجمع عليها، نحن قسنا على مسألة مجمع عليها في النسب ورجعنا نطبقها هنا تمام، بينما كان الاخوة ما حجبنا بهم الجد في النسب بسبب ان في اجماع بس. قال بالمذهب الصديق وكثير من الصحابة أن جد الميت يحجب أخاه كالأبي كما قدمناه، والقول الثاني أن جد المعتق يشارك أخاه في ميراث العتيق زي الإيه زي النسب، وأن الأخ الشقيق يعد على الجد يعد على الجد الإخوة للأبي في الحساب كأنه تماما كان إيه كالنسب، يعني يفعل معاه نفس الشيء ثم يسقطهم كالنسب، وهذا قول أحمد وأصحابه وأبي يوسف ومحمد، ولا مدخل للأخوات معهم. أما النساء في الولاء لا يرثنا إلا من أعتقنا أو من أعتق من أعتقنا، يعني النساء ما لهمش مدخل في موضوع الايه موضوع الولاء إلا إذا كانت هي أعتقت مباشرة أو أعتقت من أعتق الايه المعتق تمام، لكن كونها بنت المعتق وأخت المعتق ما لهمش الايه النساء في هذا، عشان كده هي العلماء يقولون هكذا إن النساء في باب الولاء لا يرثنا إلا من أعتقنا أو من أعتق من أعتقنا. قال والقول الثاني أن جد المعتق يشارك أخاه في ميراث العتيق، وأن الأخ الشقيق يعد على الجد يعد على الجد، قلنا هذا. ثم بعد إخوة المعتق وبنيهم والجد يقدم من عصبات المعتق عمه. يعني نفس الترتيب هنا، رجعنا للترتيب العادي، عمه الشقيق ثم عمه لأبي ثم ابن عمه الشقيق ثم ابن عمه لأبي وإن نزل، ثم عمومة أبي المعتق ثم عمومة جده وإن على بهذا الترتيب، ثم معتقه معتق المعتق يعني أي معتق المعتق، يعني الآن أنا لو اعتقت واحد وبعدين هذا اعتق واحد آخر وبعدين مات المعتق المعتق اللي هو الايه الثالث، وكان اللي في الوسط بيني وبينه ده غير موجود ميت، فاصبحت انا ايه الولاء عندي انا لان انا معتق معتقه تمام، اي معتق المعتق ثم عصبته نفس الشيء كما تقدم من ترتيبهم، بعدين معتق ثم معتق معتق المعتق وهكذا، ثم عصبته وهكذا الى الا يبقى منهم احد وانت ماشي، ثم بيت المال ان انتظمه، فإن لم ينتظم خلاص ما عادش في حد تمام. عند الشافعية ما فيش هنا رد ولا ايه ما فيش رد ولا ذوي ارحام، مقصود من ايه ان ما وجدش عصبة نسبية ولا عصبة سببية انتقلوا الى بيت المال، لان ليس عندهم الرد ولا الايه ولا اعطاء ذوي الارحام. قال ثم بيت المال ان انتظم، ده الشرط، فإن لم ينتظم رجعنا للرد بقى، يعني كأنه ايه الترتيب عندهم ايش الترتيب عندهم اصحاب الفروض وبعدين العصبة على الترتيب المعروف، العصبة النسبية وبعدين العصبة السببية تمام، وبعدين بيت المال ان انتظم، وبعدين الرد، وبعدين ذوي الارحام تمام، وهكذا تنتهي المسألة. ثم بيت المال ان انتظم، فان لم ينتظم فيقدم الرد ثم ذوي الارحام، ويقدم من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم الشقيق على الذي من الأب في النسب إجماعا، وفي الولاء قطعا على أصح الطريقين كالنسب. والطريق الثاني قولان، أحدهما هذا والثاني يستويان، لأن قرابة الأم لا مدخل لها في الولاء، يعني في خلاف في الولاء في مسألة الشقيق والابن، يقصد لأن الولاء مش داخل في مسألة النساء، مفهوش ميراث النساء، فكأنه بيقول إيه ليش أقدمه بيكونوا إيه أمه لها صلة أو شيء من هذا القبيل، كونه شقيق وده لأب، أصلا النساء ما لهمش إرث في مسألة الولاء، وبالتالي ليش نفضل بهن؟ فده رأي. لكن المشهور أن الشقيق مقدم على الإيه على الذي لأبد. أما في النسب فهو بالإجماع. وضعف هذا بأن قرابة الأم لما تعطلت استعملت مقوية، فترجح بها عصوبة من يدلي بها كما في نظيره من النسب، وهذا من المواضع التي يخالف فيها عصوبة الولاء عصبة النسب من حيث الخلاف. ممكن يرجع واحد يجمع إيه الفرق بين عصبة النسب وعصبة السبب، ويبدأ يبين إيه الأشياء اللي هي مختلف فيها بين الإيه بين العصبتين، هتتضح أحسن. قال: ولا إرث لعصبة عصبة المعتق من تركة العتيق بحال، إذا لم تكن عصبته عصبة المعتق بكسر التاء، بأن تزوجت المعتقة من غير قبيلتها بأجنبي فأتت منه بابن أو أكثر، فابنها عصبتها وعصبات ابنها أجانب منها ليسوا لها بعصبة. قال: ولا إرث لعصبة عصبة المعتق من تركة العتيق بحال، إذا لم تكن عصبته عصبة المعتق. يعني يقصد أن الولد ده اللي هو ابن المرأة الآن هو عصبة أمه، صح؟ هو عصبته وهي المعتقة، فهو عصبة المعتقة، لكن عصبته ليس عصبة للمعتقة، فبالتالي ما يدخلوش في هذا. واضح لك يا شباب؟ يعني الآن أنت مثلا لو أن كل واحد تصورها على نفسه، يعني لو أن أمك اعتقت عبد، تمام؟ فأنت وهي ماتت وبعدين مات العبد هذا، فأنت عصبتها، صحيح؟ تمام. مقصود الآن الآن طيب مثلا لك عصبة عمك، فما يجيش بعدك ياخد إيه ياخد هذا، لأنه ما لهش علاقة بالإيه ما هوش عصبة أمك. واضح لك؟ فهذه الإيه القضية، وده محل نقاش بينهم، ما هوش إيه ولا إرث لعصبة عصبة المعتق مش مطلقا، لا من تركة العتيق بحال، خلي بالكم بشرط يعني، ولا ما ينفعش يطلق لا إرث لعصبة عصبة معتق، لا مش المقصود كده، المقصود إيه بالتقييد من تركة العتيق بحال إذا لم تكن عصبته عصبة المعتق. فالآن زي ما قلنا عصبتك ليست عصبة أمك إلا إذا كان أبوك وأمك أبناء عم، في الحالة دي تبقى عصبتك هي عصبتها. واضح لك يا شباب؟ يعني لو أبوك وأمك أولاد عم، فبالتالي أنت عصبة لأمك، ده ما فيهوش كلام، تمام؟ لكن عصبتك هيبقوا عصبة لأمك أيضا، فبالتالي فمقصود في تلك الحالة يرثون، لو ده على افتراض طبعا أنك مش موجود وأمك مش موجودة، يعني الموجود هي إيه؟ هيحجز للخلف، يعني إحنا ما نتكلم على الخلف إلا والأمام مش موجود، وإلا لو موجودة أمك يبقى هي أولى، لا أولى منك أولى من عصبتك، لو موجود أنت أولى من عصبتك، خلاص أنت مش موجود، طيب مين نشوف بعدك؟ فقال هنا عصبتك إن كانوا عصبة لأمك، وده ما يكون إلا إذا كان في قرابة بين الأب والإيه والأم، كان يكون ابن عمها، فساعتها هيكون مثل عمك هو من عصبة الأم نفس الشيء، أو ابن عمك هو عصبة الأم، وبالتالي عصبة لكم أنتم الاثنين. أما إن لم يكن عصبة فما لهش علاقة بالإيه بالأم. يرجع بقى إيه خلاص يبقى الناحية دي ما فيش، نرجع إيه أيوه بالضبط. قال فبأن تزوجت المعتقة من غير قبيلتها بأجنبين، على أساس يبقى إيه يبقى عصبته ليست عصبته. إيه وعليكم السلام، جزاك الله خير. قال فأتت منه بابن أو أكثر فابنها عصبته، تمام، ده متفق عليه، وعصبات ابنها أجانب منها ليسوا لها بعصب. وضحت الآن؟ فلو مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه أو عمه أو ابن عمه أو عن أخيه من أبيه أو ابن أخيه أو معتقه، ثم مات عتيقها أو عتيقها عنهم، فميراثه لأقرب عصباتها كأخيها، ف فإن لم يكونوا فللمسلمين لا لعصر ابنها عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وصاحبيه والجمهور قولا واحدا. وأصح روايتين عن أحمد وهو المعتمد عند الحنابلة تمام، وهم مبنيين على أن الولاء لا يورث ولا ينتقل من شخص إلى شخص بعوض ولا بغيره، بل هو صفة تثبت للمعتق ولعصباته بمجرد عتقه، وهو لحمة كلحمة النسب، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة. هم فتحها ليش يبهى من اللحمة؟ لاحظ افتكرات التاكل، ما أدري هل في فتح ده يصح وجها أم لا، أنا أستطيع أقول على الصواب، لكن النفي المطلق في بعض الأحيان صعب. المشهور أن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب ولا يورث، أما لحمة فالله أعلم، اللحمة نعرفها تتاكل. اللحمة بمعنى الرابطة، اللحمة يعني الرابطة، يعني إيه الرابطة، فهي كانوا بيقول إيه الولاء رابطة كرابطة النسب. في إيش؟ إن النسب لا يباع، كما ما ينفعش إيه تبيع لي عمومتك لفلان أو أبوتك لفلان أو تبيع لي إن إيه فلان يكون عمي، كذلك لا ينفعش إنك إيه أعتقد العبد وتيجي تقول إيه أبيع لك إيه أبيع لك عصوبته تبقى أنت مولاه. لا، كأنه الولاء ده يعني زي الولادة، أنت أعتقد يبقى لزق معاك، مسك معاك الولاء ما تستطيعش إنك إيه حتى لا يجوز لك إنك تسيبه، يعني لا سائبة في الإسلام، لا يجوز إنك تقول إيه اذهب أنا أعتقدك وليس لي عليك ولاء، لا يجوز، ولا يجوز اذهب وأنا أعتقدك لكن ولاءك لمحمود أو ولاءك لفلان ما يصلحش. والحديث عائشة مع في قصة بريرة مشهور، لما جاءت بريرة وإيه كانت أراد حاولت أنها تكون بعض الفلوس على أساس أنها إيه تعتق أو تشتري نفسها، فراحت تقول لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها على القصة يعني، أو كأنها تعرض بأنها تساعدها، قالت خلاص أنا بقى أشتريكي منهم وأعتقك خلاص. قالت تمام، راحت لأصحابها مواليها أو سيدها، قال أنا مش أولئك لك لنا تمام، ما فيش مانع ان السيدة عائشة تحررك والولاء يبقى لنا احنا. فالنبي لما سمع غضب يعني ازاي، فقال اشترط لهم الولاء، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل تمام، اشترط لهم الولاء. العلماء فسروها على انه اشترط لهم الولاء يعني لا يصلح، حتى لو اشترط لهم فهو باطل، لا يعني ايه مش هو اباحة او اجازة، لانه قال غضب وقال كل ايه كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس صحيحا وليس موافقا لما ورد من الكتاب والسنة وليس من حكم الله فهو ايه فهو باطل وان كان 100 شرط تمام. ومن بعد كده اعتقدتها امنا عائشة وايه واصبحت حرة يعني، وحصلت لها قصة مع زوجها هذا مغيث كان يحبها ويجلس يمشي وراها بالطرق مسكين، هذه هي الاسئلة يمشي وراها ويبكي، شيء عجيب يعني. أنا أول مرة أشوف يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إن دي قصة حب يعني شديدة، وهي ما صدقت يعني، قالت بس فلت منك، وبعدين لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يعني، شوف الرفق برضو رفق النبي إزاي يعني، ما قالش أنت بتدلع ولا شيء يعني، أحاسيس احترم أحاسيسه ما بيحبها إيش نعمل له، فالنبي احترم احاسيسه وشفع له عندها يعني، هي وهي جاريه والنبي من هو يشفع عند النبي، وبعدين هي ايضا جريئه قالت يا رسول الله يعني هذا امر ولا شيء استطيع ان يعني اخذه او ارده، قال لا هي شفاعه يعني استطيع، قالت لا مش عاوزه خلاص مصممه حتى جاء النبي ما عليه الصلاه والسلام. إيه هو كان 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 ينبغي ان يعطل تحريرها، يروح لأمنا عائشة ويتحيل عليها ويبكي البكاء ده قبل ما تقع، لكنه تغافل أو الظاهر أنها استغفلته أو شيء أنه سكت وجلس لحد ما هي أصبحت حرة وأصبحت لها الخيار، لأنه إذا تحررت الأمة أصبحت لها الخيار من إيه، زي الجارية لما يتزوجها إنسان وهي لم تبلغ إذا بلغت لها الخيار، ويدي نفس الشيء لها الخيار، ولكن هو لو منتبه كان رحم الأول إيه يعني عند أمنا عائشة وقال لا لا تعتقيها، وكان عيط السيدة عائشة وبكى عندها، كانت رقت له وكانت ثابتها وكلام زي كده، أو اشترتها واشترته
شيخ الجارية فقط
ولا ها؟
الجارية فقط.
الجارية إيش؟
تقصد الجارية إذا بلغت مثلا لها الخيار. الجارية تقصد ولا أي مثلا امرأة؟
لا أنا المقصود أي امرأة. هي جارية تسمى أصلا هي صغيرة. ما هي جارية يعني صغيرة. المقصود الجارية تسمى جارية الفتاة يعني. لا 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 تأتي كلمة جارية بمعنى أمة وتأتي بمعنى فتاة. تقول لك وأنا جارية يعني السيدة عائشة تقول لك وأنا جارية يعني إيه وأنا ما زالت قبل البلوغ. قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب ولا يورث. ورواه ابن جرير الطبري بسند رجال كلهم ثقات وصححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة من حديث ابن عمر. وفي رواة من حديث جابر بن عبد الله الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتصدق به انتهى. الله أعلم بمدى الصحة دحكات لا يتصدق به لكن أصل المعنى صحيح يعني إنه إيه لكن الزيادة دي ولا يتصدق به الظاهر لا تصح يعني لكن المشهور إيه لا يباع ولا يوهب ولا يورث هذا المشهور. فهذه الظاهر إيه إنها لذلك أنا قال لم أجده من حديث جابر وقد تقدم من حديث ابن عمر ولو وجده مش هيجده صحيح تقريبا يعني. قال فلا يرث العتيقة عصبة ابن المعتقة لأنه أجنبي منها إلا أن يكون عصبته أي عصبة ابن المعتقة عصبة له. قلنا هذا لما يكون ابن عمها الزوج بأن تتزوج من قبيلتها كابن عمها فتلد منه ابنا. فعصبته لما يكون أمك قد تزوجت بأبيك وهو ابن عمها تبقى أنت ابن ابن عمها ابن ابن عمها فتصبح إيه بالنسبة لأمك ابن ابن عمها وساعات يلغزوا بها يعني
ويكون هنا مثلا يكون له عصبة لها
هو عصبة في كل الأحوال ده لأنه ابن لكن الكلام على من بعده. فلو كان هو من قبيلتها أو أبوه ابن عمها سيكون عصبته هم عصبة الأم نفسها ولكن إن كانت من قبيلة أخرى عصبته تاني غير عصبة الإيه عصبة الأم فالعصبة فتقف العصوبة عنده هو وبعدين تتحول إلى إيه إلى نسب الأم. قال فلا يرث العتيقة عصبة ابن المعتقة لأنه أجنبي منها إلا أن يكون عصبته أي عصبة ابن المعتقة عصبة لها بأن تتزوج من قبيلتها كابن عمها فتلد منه ابنا. فعصبته هم عصبتها فإذا مات ابنها بعدها ثم مات عتيقها عن عصبة ابنها فقط فيرثه عصبة ابنها بكونه عصبتها لا بكونه عصبة الابن. واضح مش كده؟ ونقل عن علي كرم الله وجهه أن الولاء يورث كما يورث المال وده بعيد وهو قول القاضي شريح بالشين المعجمة والحاء المهملة آخره حتى لا يظن أنه سريج لأن في ابن سريج من علماء الشافعية فيشتبه بشريح فيقصد ده القاضي شريح بالشين. روى ابن إسحاق عن الإمام أحمد أن الولاء يورث كما يورث المال إلا أنه يرثه العصبات دون غيرهم. فعلى هذا على القول هذا المحكي عن علي والله أعلم بمدى الصحة هنا في الحاشية قال أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب الميراث بالولاء. روى ابن إسحاق عن الإمام أحمد أن الولاء يورث كما يورث المال إلا أنه يرثه العصبات دون غيرهم. فعلى هذا إذا مات العتيق عن عصبة ابن المعتقة من غير قومها شبه في مشكلة يرثها وهو أجنبي منها يرث العتيق لأنه ورث الولاء عن ابنها كما ورث ماله لأنه على قاعدة يورث بينما ده خلاف ما عليه الجمهور هم لا يورث وينتقل على وده التعليل اللي هو بيشكل لأنه ابن المعتق يرث دون بنت المعتق وده بيشكل على البعض يقول لك ليش البنات الآن يعني لو شوف كان معهم مسألة تسمى إيش تقريبا مسألة القضاء من مسائل الملقبات صورتها إنه الولد والبنت وجد أباهما عبدا فاشترياه وأعتقاه تمام خلاص طيب ثم اشترى الأب عبدا تمام وأعتقه فلما مات الأب وبعدها مات المعتق كان من نصيب الولد دون البنت طبحت ليش مع كونهما الاثنين اشتروه فهم الاثنين معتق المعتق كلاهما هو معتق للأبي والشخص إذا اشترى أباه يعتق عليه يعني مباشرة دون إرادته يصبح حرا، مجرد ما تدفع الفلوس وتشتريه أصبح حرا. فبالتالي هو اشتروا اشتري أباهما فأصبح سواء اعتقا أو ايه أو اعتق عليهما، وبعدين الأب أصبح معه فلوس واشترى ايه عبدا، وبعدين بعد كده مات الأب تمام، وبعدين مات العبد، فمن يرث الايه؟ وبقي الابن والبنت، فمن يرث العبد؟ الجواب يرث الابن دون البنت. فدي بيقال انها ايه تسمى مسألة القضاء، لانه اخطأ فيها 400 قاض على كلامهم، يعني على ما في الكتب، لانه هو هي تخدع الانسان في انه يقول البنت والابن كمان، زادهم الاثنين اشتروا الاب مش بس انه ايه، وبعدين يجي بعد كده هو ياخد الايه الابن ياخد المال المعتق او مال معتق المعتق تمام دون البنت، فده ايه، فعلشان كده سميت مساله الايه مساله القضاء. قال فعلى هذا اذا مات العتيق عن عصبه ابن المعتقه من غير قومها وهو اجنبي منها يرث العتيق لانه ورث الولاء عن ابنها كما ورث ماله. قال ابو الخطاب في تهذيبه من علماء الحنابلة، والصحيح ان احمد مثل قول الجميع انتهى. تمام، يبقى معنى الرواية دي عن احمد فيها شك. وتفرع على القولين مسائل ذكرت منها جملة في شرح منظومة شيخ الاسلام جلال الدين نصر الله البغدادي الحنبلي، بيقول في الحاشية نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر الجلال أبو الفتح التستري البغدادي فقيه حنبلي أديب، إيش المنظومة دي، ولد ونشأ بغداد وولي تدريس الحديث في المستنصرية والمجاهدية وغيرهما، خرج منها خوفا من تيمور لينك سنة 789 فمر بدمشق واستقر في القاهرة إلى أن توفي. طيب، وأفتى بها ودرس له منظومة في الفقه تزيد على 7000 بيت ما شاء الله، ومنظومة الفرائض مع شرح عليها لسبط المارديني 100 بيت. هذه الحنبلي جلال الدين الحنبلي في منظومة حنبلية اسمها ايش، بس اعتقد ما مش له، في منظومة في الفرائض على مذهب الحنابلة عندي نسخة منها اسمها ايش، لا الأسماء متأخرة، الألفية اللي هي في شرحها صاحب العزب الفائض دي متأخرة يعني، لكن دي متقدمة شوية، بس أعتقد أنها ليست له، لكن استغربت أنه صبت المارديني له شرح على تلك المنظومة، مع أنه ما يذكره في ترجمة صبت المارديني هذه المنظومة، نرجع نشوف الترجمة. طيب، قال وقد أوضح المسألة الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه المسمى الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق، دي في المطبوعة في ضمن فتاوى السبكي، هذه رسالة صغيرة يمكن 15 صفحة، وأوضحها قبله الشيخ موفق الدين ابن قدامة في المغني، وأوضحها غيرهما، وبينوا الخلاف والفروع المبنية على الخلاف، وبسط القول صرح به أيضا ابن زرقون في شرح الموطأ، وعبد الله بن أبي بكر بن يحيى بن عبد السلام المالكي في فرائضه، وقاله مالك في المدونة والموازية، وصرح به الوني والخبري وأبو الخطاب وغيرهم، وهو ظاهر عبارات الأئمة في المختصرات وصريحها في المطولات. والمسألة وقعت واقعة حال في عصر الصحابة مرتين، وكان الخصم في الأولى منهما علي بن أبي طالب، ذكرهما الإمام مالك في الموطأ، وذكرهما غيره، وهي مشهورة منتشرة عند أهل العصر الأول. ثم وقعت هذه الصورة في واقعة حال لبعض أصحابنا في سنة 81 و800، وخالفني فيها جمهور علماء العصر، وأفتوا بأن الميراث لابن عم ابن المعتقة الأجنبي من المعتقة، يعني يقصد أنها مسألة زي المرة. ثم وقع ثانيا في سنة 90 وأشكل أمرها على أناس كثير، سنة 90 وكان لسه عايش، وكان تتوفى سنة كم؟ 900، يبقى 90 يقصد 890، يقصد 890. ثم وقع ثانيا في سنة 90 وأشكل أمرها على أناس كثير، وادعى بعضهم أنه لا خلاف بين العلماء أن المال لابن عم ابن المعتقة. خلي بالكم هي نفس القضية اللي هي إيه، ابن عم ابن المعتقة وهو أجنبي عنها. خلي بالك شيخنا قلنا إيه، لو كانت عصبة ابن المعتقة هي عصبة المعتقة فلا مانع، ولكن إن كانت عصبة ابن المعتقة غير عصبة المعتقة فلا. زي ما ضربنا مثال قلنا لو كانوا من قبيلة واحدة يبقى تمام، لو كانوا من إيه من أسرتين متباعدين هو سماهم أجنبي يعني. فهو مقصود وقعت مسألة مثل هذه، وهو على رأي الجمهور إن لا يرثها اللي هو الإيه الأجنبي هذا، بينما أخطأ فيها الآخرون على كلام الإيه على كلام العلامة صبط الماردين. قال ثم وقع ثانيا في سنة 90 وأشكل أمرها على أناس كثير، وادعى بعضهم أنه لا خلاف بين العلماء أن المال لابن عم ابن المعتقة، حتى أن بعض أكابر علماء العصر في محفل من العلماء صار يتعجب ممن أفتى فيها بأن الإرث للمسلمين لا لعصبة ابنها. خلي بالك هو الظاهر ما فيش عصبة من ناحية تانية، فهو الآن هذا المرأة كان عندها إيه، كان عندها عبد تمام، واعتقته أصبح لها إيه لها الولاء عليه تمام، وبعدين كان عندها عندها ده اسمه إيش قريبها ابن عم ابن مش كده ابن عم ابن المعتقة أيوه، وبعدين كل واحد صور نفسه علشان تصوروها. صور ان امك عندها اشترت غلاما او عبدا تمام، وانت مالكش الا ابن عم خلاص. فاللي حصل كالاتي، ماتت امك تمام، وبعدين مت انت تمام، وبقي العبد وابن عمك، وبعدين مات العبد، فهل يرث ابن عم وعليكم السلام ابن عم ابن المعتقة ام لا؟ تمام صورتوها شباب، فظهر ابن عم ابن، فالان ماتت الام ومات الابن وبقي الايه العتيق وابن عمك انت، وابوك اجنبي عن امك يعني ما هوش من نفس الأسرة، وبالتالي عصبتك ليست عصبة لأمك، فابن عمك هذا ليس ابن عم لأمك ولا هو من عصبتها، مش هو من سلسلة العصبة تمام، وما لهش ما لهش أحد. فالآن واضح أن سلطة المارديني أفتى بأن المال لبيت المال، لأنه هو عنده أن هذا ابن عم ابن المعتقة ده ما لهش علاقة بالموضوع على 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 كلام اهل المذهب. فبيقول لك انا يعني هو بيستغرب ان هم اخطاوا فيها، وان هو كلامه مستقيم على ما قاله الجمهور، فهو نقل ده كلام الايه كلام الجمهور، انه اذا لما قعد القاعده دي قال ولا ارث لعصبه المعتق من تركه العتيق بحال اذا لم تكن عصبته عصبه المعتق تمام، بأن تزوجت المعتقة من غير قبيلتها. ونقل كلام الايه ان ده كلام الجمهور، يعني ان قال ان هذا الايه هذا الصحيح عن ايه عن جمهور الائمة. قال بل هو ايه وبه قال جمهور الصحابة التابعين والفقهاء المحدثين يعني ايه، وقبلها قال عند الشافعي ومالك وابي حنيفة وصاحبيه تمام، والجمهور قولا واحدا واصح الروايتين عن احمد، يعني لم يخالف المسألة الا ايه الا احمد تمام. فهو لما جاء أفتى بهذا كان الغريبة بالنسبة لهم، يعني هم شايفين إيش، هم متصورين إزاي تسيب ابن 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 عم المعتقة وتروح تدي بيت المال، كأنه في صورة العصب تمام. فهو يقول إنهم مخطئون لأنهم إيه ما طبقوا القواعد إيه التطبيق الصحيح على ما إيه على ما قال.
يورث هذا الابن ابن العم ولا
لا لا يرث
لا يرث
إلا رواية أحمد،
لكن
صحيح ولا لا؟ لا مش صحيح ولا شيء، من قال صحيح ده في اصلا ده ولاء
ابن هذا مش هو
يحكم الولاء اصلا، مش شيء ثاني ما تلخبطش لا تخلطها بالاحكام العاديه دي، ده في الولاء في الولاء، فالولاء في احكام مختلفه ايه لا تقساش لا مش هو ابن العم العادي ده، هو ابن شوف ابن عم ابن المعتقه، والمعتقه ما لهاش دعوه
هم، لكن الابن مش
ما هو تمام، بس الابن هو يعني الابن مش موجود الابن مات الان. احنا قلنا الابن مات قبل العبد ما يموت، قبل ما التركة تبقى موجودة. الان احنا معنا اربع اشخاص، معنا المعتق، هذه الام، وهذا اللي اعتقته صح، ومعها عبده قدامها، وراها من ابنها، ورا الابن ابن عم الابن ده، هو مش ابن عم الام، خلي بالك مش ابن عم الام، الام من اسره ثانيه، تمام، من اسره ثانيه. فجاء اللي حصل، اللي حصل كالاتي: ماتت الام ومات ابنها، وبقي من بقي ابن عم ابن المعتقه والايه والمعتق. مات المعتق الان، مين ياخذ؟ فهؤلاء قالوا هذا، هو قال لا، ده ملوش علاقه. طيب ما دام ملوش علاقه البيت يروح بيت المال. فهم استغربوا لما يشوف قال ابن عم ابنها وما يدلوش المال كيف. فعلشان كده بيقول لك احد علماء العصر، ما ادري من قصد باحد علماء العصر، هل هو اسيوطي ولا السخاوي؟ اظن يمكن الاقرب السيوطي، والا السخاوي اصلا يعني مشغول بعلم الحديث والاشياء دي، اللي بيدخل نفسه في الاشياء دي كلها السيوطي، هو اللي ايه هو اللي يعني اقرب الى الفقه والايه وجمع العلوم متعددة يعني. لكن السخاوي ما علمنا له اقوال في الفقه والاشياء دي، وليس له مشاركة في كتابة مؤلفاته في الحديث. لكن السيوطي معاه في الفقه، معاه الاشبه والنظائر، يعني بيرد من فقهاء الشافعية، بل عد نفسه المجتهد مجدد القرن الايه القرن التاسع. فالسيوطي داخل براسه في ايه في تلك المسائل. فاخشى ان ده السيوطي، لانه في سنة 90 معناه ان السيوطي يعني في اوج نضجه وفي في مكانة العالية، لانه مات سنة 911، هو تقريبا من ايه سن سبط الماريدين. شوف ده سبط الماريدين مات سنة 912 ومات 911، فهم ماشيين مع بعض يعني. فبالتالي السيوطي كان في ايه كان في نهاية عمره، وكان في ايه في النضج يعني. عنده كم في سنة 90؟ عنده حوالي 40 سنة، 41 سنة، لانه هو مواليد 849، فعنده 41 سنة يعني في ايه في اوج النشاط والايه والقوة. قال: حتى ان بعض اكابر علماء العصر في محفل من العلماء صار يتعجب ممن افتى فيها بان الارث للمسلمين لا لعصبة ابنها، وانكر ذلك محتجا على من افتى به بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عن حق فهو لورثته. العبارة من مات عن حق لفظة، الله أعلم بمدى الايه اللفظة هذه، مش اللفظ المشهور من ترك ايه مالا فهو لورثته، جاءت كلمة حق مش مستحضر، لكن من ترك مالا، من ترك كلا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته، تمام. فأما عبارة حق ما استحضرهاش، لأنه لو كانت واردة لما عملت مشكلة بين العلماء في مسألة الحقوق التي يختلف فيها الحنفية والعلماء، الآن زي الشفعة زي كذا، لو كانت جاءت بعبارة حق كانت حلت إشكالات كثيرة. لكن المشهور عبارة المال، علشان كده اختلفوا في مسألة الشفعة وتلك الحقوق، هل تورث أو لا تورث، هل تعتبر مال أو لا تعتبر مال، تمام. فلو جاءت بلفظ حق لحلت الإشكال. قلت: وهذا الحديث الذي ذكر واحتج به أهو غير معروف عند أهل الحديث، الحمد لله، وحجة الأئمة الحديث الصحيح السابق. أيوة صحيح، يبقى كده تمام. وتعجب هذا القائل من الحق المشهور وينكر قول الأئمة والجمهور. شو ازاي؟ لأنه مقصود أنه هو الإيه هو اللي أفتى على قول الأئمة والجمهور. وينصر القول الشاذ المنسوب لأحمد المهجور، وينصر القول الشاذ المهجور: كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. صح انه ممكن ينكر انسان قول بتاع ويسخر منه، ويكون ايه القول اللي سخر منه هو الصحيح، فلذلك ينبغي الانسان ان يتنبه يعني. ثم ظهرت لهم النقول بما اقول، ورجع اكثرهم الى المنقول. تمام، الحمد لله. وجهات العصوبة مطلقا عندنا وعند المالكية جهات سبع، وهي البنوة، ثم الابوة، ثم الجدودة مع الاخوة او الاخوة جهة واحدة على ما فيها من الخلاف، ثم بنو الإخوة، ثم بنو العمومة، ثم الولاء، ثم الإسلام إن انتظم بيت مال. نعم. وعند الحنابلة ست جهات كذلك بإسقاط بيت المال. يبقى هي سمع الفرق عند الحنابلة يشيلوا إيه بيت المال لأنه ليس موجودا عندهم. وعند الحنفية خمس جهات. ليش؟ لأنه ما يدخلوا هي قال فقط البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، أيوة، ثم العمومة ثم الولاء. هم هيخلوا الجد مع الأب في مرتبة واحدة، وبعدين الإخوة يجعلوهم مع أبناء الإخوة في إيه، في رتبة واحدة، تمام. فده هيخلي الإيه عدد الجهات يقل، وبيت المال مش موجود، بإسقاط بيت المال وإدخال الجد وإن على في الأبوة، وإدخال بني الإخوة وإن سفلوا في الأخوة، لأنه اللي بيورث الإخوة مع الجد ما بيدخلش معهم أبناء الإخوة. ليش؟ خشية أن يعتقد أنهم لا يحجبون بالجد، والجد يحجب أبناء الإخوة بالإجماع. يعني الآن أنت على مذهب الجماهير اللي هو إيه، بيقول أن الإخوة يرثون مع الجد، خلاص بنجعلهم رتبة واحدة ونفصل عن الإخوة أبناء الإخوة. وإلا عادة نحن نضع مع أصحاب المرتبة أبناؤهم، يعني نضع معهم أبناؤهم، بدليل أن الأعمام هنحط معهم أبناؤهم أيضا. ومعروف أن في فرق الدرجة، يعني شوف المرتبة الواحدة زي العمومة مثلا، المفروض بتشمل إيه؟ بتشمل العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم الأب، وما نزل وما تفرع عن إيه؟ عن هؤلاء، المفروض كده يعني. والإخوة نفس الشيء، الأخوة أو مرتبة الإخوة الأصل أنها تحوي الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وطبعا الأخوات معهم. لا عفوا، احنا ما لا أخوات في الإيه في الموضوع، عندنا في العصوبة. فمعنى الإيه الإخوة، فالمرتبة الواحدة بتحوي الإيه، بتحوي صاحب الطرف وصاحب الطرفين وحتى اللي أنزل درجة. فمرتبة الأخوة هتشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب. لو جيت بقى في عند من يقول بأن الإخوة يرثون مع الجد، فنحط الإخوة والجد في مرتبة واحدة، ساعتها نشيل منهم أبناء الإخوة، لأن لو أبقيناهم كأن جعلناهم مع الجد رأسا برأس، وبالإجماع أن الجد يحجب أبناء الإخوة، تمام. ودي ما فعل، علشان كده ساعتها بنقفزهم إلى رتبة أخرى، فبتزداد عدد الإيه، عدد المراتب. بينما اللي هيخلي الإيه اللي الآن هيخلي الجد مع الأب، تمام، هينتج عنه أن احنا ندخل أبناء الإخوة مع الإخوة خلاص، لأن الجد راح له. فالآن الحنفية لما يقول الحنفية عندهم إيش؟ أول حاجة البنوة، تاني حاجة الأبوة. الأبوة هنا هتشمل الأب والجد، وبعدين الأخوة. الأخوة هنا عند الحنفية هتشمل الأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب. والعمومة هتشمل العم الشقيق وابن والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب، وهكذا. ده سبب إن الإيه إن المراتب دي بتنقص وإيه وتقل. قال وعند الحنفية خمس جهات فقط، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، بإسقاط بيت المال وإدخال الجد وإن علا في الأبوة، وإدخال بني الإخوة وإن سفلوا في الأخوة. وتخالف عصبة النسب عصبة الولاء عندنا وعند المالكية في موضعين، أحدهما أن الجد في النسب يشارك الإخوة، وده واضح ده ما قلنا إيه، لكن في الإيه في الولاء عكس، ويحجب بنيهم، وفي الولاء يحجب هو بالإخوة وبنيهم، فعكس. خلافا للحنابلة والحنفية كما قدمنا ثانيهما. يبقى دي الايه دي الفروق بين الايه، بس دي يعني اهم الفروق، والا فالمساله هي ممكن تعمل فيها ايه كما قلت، تعمل فيها صفحات يعني ايه في المقارنه، تطلع عده مسائل. لكن هو اتى بايه بفارقين او مسالتين رئيسيتين. ثانيهما اذا كان الميت ابن عم احدهما اخوه من امه، فللاخ منهما السدس فرضا بأخوة الأم، والباقي يقسم بينهما عصوبة. أيوة، يعني لو مات رجل عن اثنين أبناء عمه، تمام، اثنين أبناء عمه، واحد منهم أخ له من أم، يعني هو أصلا لو إيه لو تزوج بعد وفاة الرجل أو تطليق المرأة، لو جاء أخوه تزوجها، تمام، لما يطلع أولاد الأخ ده وأولاد الأخ الثاني هيصبحوا أولاد عم، صح؟ وفي نفس الوقت إخوة من أم، صح؟ يبقى فلو مات واحد من إخوانهم هيبقى مات عن إيه؟ مات عن أخ عن أخ من الأم، وهو في نفس الوقت ابن عم. فساعتها هياخد سدس بفرض الايه بفرض كونه اخا لام وياخد الباقي عصبه بكونه اخا لام. لو فرضنا ان في ابن عم تاني هيبقى هو هياخد السدس وبعدين يشارك التاني في البقيه لان استويا في الايه في مساله العمومه. تمام. لو فرضنا ان ايه توفي رجل حتى بعضهم يلغز بها قلت توفي رجل عن ابني عم احدهما اخ لام. واضحه؟ توفي رجل عن ابني عم احدهما اخ لام فتقول قسمتها سدس وعصبه على الاثنين فواحد منهم ياخذ سدس ويشارك الاخر في الايه في الخمسه الاسداس الباقيه فتصبح المساله من سته واحد لهذا وبعدين خمسه تبقى ايه بينهما عصبه لا تنقسم. طيب نضربها في اثنين تصبح من 12 سهمين وبعدين كل واحد خمسه فواحد منهم ياخذ سبعه من 12 واحد منهم ياخذ خمسه من 12. واضح يا شباب؟ يعني تصبح من 12 اثنين هياخذهم اللي هو ابن العم اللي هو اخ الام هياخذهم بكونه اخا لام وبعدين الخمسه الثانيه لما نضربها في اثنين هتصبح 10 كل واحد منهما خمسه نضيفها للاثنين اللي خدها اثنين وخمسه ادي سبعه والثاني هياخذ خمسه بس لانه ابن عم بس. تمام. فبالتالي واحد ياخذ سبعه اثنين سهمين لكونه اخا لام وخمسه لكونه ابن عم والاخر هياخذ خمسه لكونه ابن عم فقط وليس اخا لام. فقال اذا كان الميت ابن عم احدهما اخوه من امه فللاخ منهما السدس فرضا باخوه الام والباقي يقسم بينهما عصوبه زي اللي قلناه بخلاف ابن عم المعتق. اذا كان احدهما اخ المعتق لامه لا ملهاش قيمه لان احنا قلنا مساله الفروض مساله ما فيش بالفروض في الولاء. فبالتالي لو توفي المعتق عن ابني عم احدهما اخ الام حكايه اخ الام هنا ليس لها قيمه وبالتالي هيتساوي. فده فرق من الفروق ايضا بين الايه عصبه النسب وعصبه الايه وعصبه السبب. قال اذا كان احدهما اخ المعتق لامه فانه ينفرد بميراث العتيق وحده ياخذه كله عصوبه ويحجب ابن العم الاخر على النص الامام الشافعي بصورتين. ها على انه على انه بطرفين يعني على اساس انه شوفوا هنا قال ايه بخلاف ابن عم المعتق اذا كان احدهما اخ المعتق لامه فانه ينفرد بميراث العتيق وحده. هنا هياخذ الميراث كله لوحده لانه هو ابن عم كانه ايه بيشارك من ناحيتين من ناحيه الايه من ناحيه الام ومن ناحيه الايه فجانب الام هيقوي جانبه زي الاخ الشقيق والاخ الاب هتصبح كده كانها زي الاخ الشقيق والاخ الاب. فطبعا المساله برضه خلافيه ماشي. قال ويحجب ابن العم الاخر عن نص الامام الشافعي بصورتين والفرق بينهما ان الاخ للام يرث في النسب فامكن ان يعطى فرضه ويجعل الباقي بينهما نصفين لاستوائهما في العصوبه ده النسب. وفي الولاء لا يورث بالفرضيه فقرابه الام معطله من الميراث فاستعملت مقويه بس فرجحت ايه رجحت كفته فغلب الثاني وايه وحجبه فترجحت بها عصوبة من يدلي بها فأخذ الجميع كما أن الأخ الشقيق وابنه والعم الشقيق وابنه لما كانت قرابة الأم معطلة في حقهم لا يفرض لهم بها في النسب استعملت مقوية فترجحت بها عصوبتهم وقدموا على غير الأشقاء وهذه الطريقة هي الراجحة. ومن الأصحاب من خرج من كل صورة قولا ونقله للصورة الأخرى فصار في كل من الصورتين قولان. وإذا اجتمع عصبان فأكثر قدم من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات مكتوب الجهات الجهات
في الحديث في الصورتين هذه يعني ما نتصور لا تموت الأم بس مش الأب.
نعم
في الصورتين هذه الأبناء العم يعني يكون مثلا الميت هو الأم أنا في بالك الصورتين الأولى الذي يرث بالتعصيب ولا والفرض
اللي هي النسب ولا السبق ولا الولاء
هي الصورة الأولى والصورة
النسب يعني ولا
إيه؟
مقصودك الميت
من الميت يكون الأم ولا
لا الأهل ما يقول لك إن أخ الأم وابن عم معنى الميت أخوه من الأم وابن عمه على طول
من الميت يعني الصور
هو هذا الآن لما أقول لك إيه توفي عن أخ لأم وهو ابن عم معنى لمادة من أخوه لأمه وابن عمه، ما هو نفس النسب يعني، أخوه أخوه أيضا نفس الشيء. وضح لك الأمة لهاش دعوة هنا. يعني الآن إما تقول إيه، إما أقول لك أنا توفي رجل عن ابن عم هو أخ لأم، السؤال من اللي مات؟ اللي مات هو ابن العم، ابن عمه أخوه لأمه، هو نفس الشيء. ها وإيه يعني هو زيه، يعني هم الاثنين هيبقى زي بلاش دي. توفي رجل عن ابن عم، معنى ايش؟ معنى اللي مات ده ابن عم للحي، والحي ابن عم للمات، مش كده؟ وانت ما تكون انت ابن عم للميت يكون لك ايش؟ هي بعض الاحيان الميت والحي النسب يكون نفسه يتكرر. يعني مات رجل عن اخيه يبقى مين اللي مات؟ اخوه، صح؟ لكن مات رجل عن ابيه يبقى مين اللي مات؟ ابنه. يعني في بعض الأحيان تكون هو نفس النسب، يعني تديله نفس اللقب. مات رجل عن أخيه الشقيق يبقى اللي مات أخ الشقيق واللي موجود أخ الشقيق، لكن مات رجل عن ابنه يبقى اللي مات ده أب واللي حي ابن، أو مات رجل عن أبيه يبقى فهمت إزاي؟ فأنت تصور يعني تشوف إيش الميت، معناه أن الميت ده يقول للحي أنت أخي من أمي وكذا. مات رجل عن أبيه، معنى أن الميت يقول للحي يا أبي، يبقى هو بالنسبة له إيش؟ ابنه. مات رجل عن ابنه، معنى أن الميت يقول للحي يا ولدي يا ابني، يبقى الميت بالنسبة للحي إيش؟ يبقى أبوه. يعني المسألة تحتاج إلى التصور يعني. ففي بعض الأحيان يكون نسبهما سواء، زي ابن العم زي ابن العم والأخ الأم الصورة دي، تمام؟ فلو مات واحد عن أخ الأم هو ابن عم يبقى الميت أيضا أخ الأم وابن عم. وفي بعض الأحيان الأخرى يختلف النسب، لأنه ما يموت عن ابن يبقى الميت أبوه والعكس، لكن ما يموت عن أخ يبقى الميت أخ والحي أخ، تمام؟ مات عن أخت يبقى هو أخ وهي أخت، تمام؟ ماتت عن أخت يبقى هي أخت وهي أخت، يبقى أخت حية وأخت ميتة. لابد من التصور يا شباب، يعني إيه التصور مهم. ولكن ينبغي أن تنتبه إنه دائما النسب إلى الميت، هي دي النقطة اللي بعض الأحيان يتلخبط فيها الطالب، فيروح يدور يعني ده يقرب له إيه، ما تحتاجش خلاص. يعني الآن أنا لما أقول لك مات الميت عن ابن عم، معناها إن الحي ده ابن عم للميت، يبقى الميت له إيش خرابته بيه، يبقى أيضا ابن عمه. مات الميت عن أب، معناه أن الحي ده هو أبو يعني مات الميت عن أب يبقى معناه الحي أبو للإيه؟ للميت، يبقى الميت ابنه، وهكذا ينبغي التصور. قال: وإذا اجتمع عصبان فأكثر قدم من كانت جهته مقدمة، كما علم من ترتيب الجهات فيقدم ابن الابن، وإن بعدت درجته على الأبي ويقدم ابن الأخ، وإن نزل على العم ويقدم ابن العم، وإن سفل على المولى. فإن اتحدت الجهة، وعموما المولى لا يرث إلا عند عدم وجود العصبة النسبية مطلقا مهما نزل، يعني خلاص ما يدخل المعتق إلا عند عدم وجود العصبة النسبية مطلقا ولو أبعد واحد. قال: فإن اتحدت الجهة، طب خلاص الجهة قدم الأقرب درجة، قدم الأقرب درجة وحجب الأبعد، فيقدم الابن على ابن الابن، وابن الابن على ابن ابن الابن، وكل ابن ابن على ابن ابن أنزل منه ذكرا كان الأنزل أو أنثى، ويقدم كل ابن أخ على ابن أخ أنزل منه، وكل عم على ابن عم، وكل ابن عم على ابن عم أنزل منه. فإن طيب اتحدوا في الدرجة والجهة، فإن اتحدت الدرجة اشتركوا في الميراث إن كانوا من البنين أو بنيهم لاستوائهم في النسب والقرب من الميت، أربع أبناء ولا خمس أبناء، وكذا إذا كانوا من الإخوة أو بنيهم أو من الأعمام أو من بنيهم واستووا في كونهم أشقاء أو لأب بالإجماع. فإن اختلفوا بأن كان بعضهم شقيقا وبعضهم لأب، يبقى ساعتها نقدم الإيه؟ قدم الشقيق على الذي لأب، لقوله عليه الصلاة والسلام: أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الحديث هذا قال يعني إيش فيه لأنه ضعيف، أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والترمذي قال من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أوداني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتورثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. نعم الإجماع حاصل، لكن الحديث فيه ضعف لأنه من رواة الحارث الأعور، وهو متهم عند الإيه عند العلماء يعني متشيع من ممن صاحب علي رضي الله عنه، لكن ضعيف عند الإيه عند الجمهرة. لكن في بعض العلماء يبدو بيحسنه في ذهني أن في بعضهم يحسنه، لعله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المهم حسنه الترمذي وقال والإجماع على العمل به. نعم فالعمل على الإجماع حتى لو كان الحديث ضعيفا، ونقل الإجماع عليه ابن عبد البر وغيره، وهذا في النسب، وكذا في الولاء على الراجح المعتمد كما قدمناه، وهذا موضع ثالث تخالف فيه عصبة الولاء عصبة النسب من حيث الإجماع والخلاف، يعني واحدة مجمع عليها واحدة مختلف فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.